ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول تعريف الولاء والبراء، وما هي أدلة وجوب الولاء والبراء. ونكمل في هذه الخطبة بحوله سبحانه وحده وقوته الحديث حول مكانة هذه العقيدة. ما هي مكانة عقيدة الولاء والبراء؟ يمكن بيان ذلك من خلال أمر مهم، ألا وهو أن عقيدة الولاء والبراء من معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأول قسم من هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، لا إله، أي معناه البراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تبرأ من الآلهة الباطلة، تبرأ إلى الله من الطواغيت ودعاتها. القسم الثاني من هذه الكلمة إلا الله، ألا وهو الولاء والمحبة والنصرة لهذه الكلمة وأهلها، بأن يكون الحب لله والحب في الله والحب بالله، وأن يكون البغض في الله والبغض لله والبغض بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت الذي أمرنا الله عز وجل بالكفر به هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذا نفهم مما سبق أن مما يدل على الولاء والبراء ومكانته في الإسلام أنه من معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم نأتي لأمر مهم، ألا وهو أن معنى الولاء والبراء أو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله هو أن تحب أهل الطاعة وهم أهل الإيمان والتوحيد، والبغض في الله هو أن تبغض أهل المعصية وتبغض أهل الكفر وتبغض أهل النفاق. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله. ونفهم من هذا خطأ منتشرا بين الناس اليوم، بأنهم يقولون لبعضهم أحبك في الله، وتجد الدافع لهذه المحبة موافقة الأخلاق ولو لم يكن من قيلت في حقه من أهل الصلاة، بل لو لم يكن من قيلت في حقه من أهل الطاعة أساسا، فيقول له أحبك في الله ليجل أن يعطي إطارا شرعيا لما يصنعه مع صديقه أو غيره. المحبة في الله أن تحبه لأجل الطاعة، والبغض في الله أن تبغضه لأجل بعده عن الله سبحانه وتعالى. نأتي لمسألة مهمة، ألا وهي أقسام الناس في الولاء والبراء. القسم الأول من يحب محبة خالصة لا معاداة معها، وهم المؤمنون المخلصون من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب محبة أعظم من محبة النفس والولد والناس جميعا. ثم زوجاته أمهات المؤمنين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام خصوصا الخلفاء الراشدين، وبقية العشرة المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم التابعون، ثم القرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها، ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. قال الله تعالى في وصف حال أهل الإيمان عندما يذكر أهل الصلاح ممن سبقهم، ما هو نيتهم؟ كيف تميل قلوبهم؟ كيف يكنون في صدورهم لأولئك الذين سبقوهم؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا فيه موعظة لكل من خاض في حق الصحابة أو خاض في حق أمهات المؤمنين أو خاض في حق أهل الصلاح ممن سبقنا من صالح هذه الأمة المباركة، أن يراجع نفسه وأن يطيب نيته باتجاههم. تلك أمة قد خاضت ما صنعت، رضي الله عنهم، كيف تخوض في أعراضهم يا عبد الله؟ أعد للسؤال جوابا. القسم الثاني هو من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة لا محبة معها ولا موالاة، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون والمرتدون والملحدون على اختلاف أجناسهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن آمن بالله تعالى واليوم الآخر لا يحب من عاد الله عز وجل ورسوله ولو كان أقرب الناس إليه. القسم الثالث: من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهؤلاء هم الذين يعصون الله تعالى من أهل الإيمان، فهم يحبون لما معهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر. ومن محبتهم، من محبة أهل المعصية، أنك تناصحهم، ومن محبتهم أنك تنكر عليهم، فلا يجوز السكوت عن المعاصي، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. من المسائل المهمة في عقيدة الولاء والبراء: ما هي أسباب الانحراف في هذا الباب؟ دعونا نتأمل في قصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. الحادثة هي أنه يوم حنين حين انهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في الطلقاء، وهؤلاء الطلقاء فيهم كفار، ولم يعطي الأنصار شيئا في هذا اليوم المبارك العظيم نصر الله عز وجل فيه الإسلام وأهله. فحصل المسلمون على غنائم كثيرة، ثم بعد ذلك وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وأعطى من هذه الغنائم الطلقاء، وهؤلاء الطلقاء فيهم كفار، ولم يعطي الأنصار من الغنائم شيئا. هذه الحادثة باختصار شديد. ماذا حصل بعد ذلك؟ انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وانتبه يا عبد الله وركز فيها جيدا. القسم الأول فهم الراسخون في إيمانهم، أصحاب العقول الراشدة. ماذا صنعوا؟ سلموا مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعرفتهم بأنه أمين الوحي الذي يأتيه خبر السماء، فهو المعصوم الذي لا يجور ولا يظلم. فهؤلاء لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان حديث بلغني عنكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يدور بين الناس؟ هذه القسمة فيها وفيها وفيها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقول الراشدة، أهل الرأي، فسأله، فقالوا له، أي الفقهاء، قالوا: أما ذو أرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، سلموا لرسول الله. إذن القسم الأول يعلمون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجور ولا يظلم، وأنه عادل، فسلموا لما صنعه قدوتنا. القسم الثاني أهل صدق وجهاد، لكن لصغر سنهم تعجلوا في الأحكام وأطلقوا العبارات، ولولا ما صنعوه لأجل الإسلام لهلكوا، لأنهم صنعوا أمورا عظيمة لأجل الإسلام، نصروا وجاهدوا وفعلوا، لولا هذه الحسنات لهلكوا بسبب ما صدر منهم من كلام. تأملوا فيما حصل. قال أناس من الأنصار رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل. أعطى من؟ رجالا من قريش وهم أقرب الناس إليه 100 من الإبل. قالوا هؤلاء النفر من الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وفي رواية قالوا: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى غيرنا. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أهل الفقه والرأي في هؤلاء الذين قالوا ما قالوا؟ قال أهل الفقه والرأي: وأما أناس حديثة أسنانهم صغر سن فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. تأمل، الذين تكلموا من أصرح الناس ومن خيرة الناس ومن أفضل الناس، لكن لصغر سنهم صدر منهم ما صدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، يعني تو أسلموا، وهدفي من إعطائهم الأموال أن أثبتهم على الإسلام، لأن الأموال تثبت بعد توفيق الله خصوصا في بعض النفوس. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ذكرهم بالآخرة وذكرهم بخيرته صلى الله عليه وسلم وأنه بركة وفيه من المحاسن. أما ترضون فيني أن أرجع معكم وهم يذهبون بما يذهبون به متاع الدنيا؟ وقال قدوتنا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفوس الأنصار: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وقال قدوتنا عليه الصلاة والسلام في موطن آخر: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. مع ما صدر منهم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم لأمرين: الأول أن هؤلاء الصحابة لم يقولوا ما قالوه شكا بعدل النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته، إنما ظنوا أن ما فعله من باب الاجتهاد الذي يمكن أن يراجع فيه. وممن نبه على ما ذكرته ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. الثاني أن قدوتنا عليه الصلاة والسلام عذرهم لسابقتهم وجهادهم ونصرتهم لهذا الدين. إذن يا إخواني الكرام، نفهم أن الخلاف فيما يتعلق في شؤوننا قديم وليس بالجديد، لذلك نتريث ونصبر ولا نستعجل ونسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثالث فهم أهل الغلظة فهم أهل الغلظة وقلة الفقه في دين الله عز وجل. هؤلاء طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتأمل في هذه الحادثة لأني سنزله على واقعنا. يقول أبو سعيد: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. سبحان الله، شوف الجرأة، شوف الجرأة، هجر على من؟ قال: يا رسول الله اعدل. يدعي الإسلام، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول لمن؟ يقول لرسول الله اعدل. يقول: يا رسول الله اعدل. وفي رواية أخرى، انظر جرأة، يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وجاء في رواية: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض، يعني الله عز وجل يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني أنتم. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فلأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. تأمل، ركز يا عبد الله، ماذا قال؟ قال: دعه، فإن له أصحابا، يعني هناك أناس تمشي على طريقه، ماذا يصنعون؟ يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، يعني أنت بالصلاة أبدا لا تقارن فيه، تحتق يحقر صلاتك. من يا أيها الصحابي؟ يعني لا تعرف ما هي صلاة الصحابة، يعني لا تقارن بصلاتنا اليوم، الله المستعان. يعني أنت يا أيها الصحابي تحقر صلاتك عند صلاته. خذ الثانية: وصيامه مع صيامهم. ها صيام وها صلاة، يقرؤون القرآن أيضا. قال: لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، يعني ارتدادهم عن دين الله بسرعة. فلذلك يا إخواني ينبغي على الناس أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا شرع الله وأن يتأنوا وأن يتريثوا. ليس كل من تكلم مباشرة أخذنا بكلامه على أن العاطفة توافقه. إذا العاطفة وافقت شرع الله فحيا هلا وبها نعمة، أما إن كانت العواصف هي من تقودنا فإنها أهلكت كثيرا ممن هم في أزماننا. واليوم التعرض لكن متى؟ بعد أن ذهبت الفتنة. فتأملوا يا فضلاء لهذه الحادثة وكيف تباينت الآراء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لنعلم أن الانحراف في هذا الباب ليس بالجديد، ولكن المهم كيف نتعامل معه. نتعامل معه بالتريث وعدم إطلاق العبارات التي نندم عليها مستقبلا، وسؤال أهل العلم المختصين في هذا الباب، والحرص على الإجابة على كل الشبه التي تشوش وتجعل الأمر غير واضح، ثم بعد ذلك نبني أراء يترتب عليها أمور خطيرة. وأهم ذلك كله أن المرأة يدعو ربه في سجوده طويلا أن ينور بصيرته فيما أشكل عليه من أمور. اسجد لله، إلجأ إلى الله فيما أشكل عليك، يا رب اهدني، يا رب نور بصيرتي، يا رب أصلح حالي، يا رب أخبرني ما هو الصواب، يا رب علمني الصواب. هكذا يكون العبد الذي يشغل باله أن يطيع الله وأن يعرف الطريق السليم. ثم الأمر الآخر وبيختم الخطبة الأولى، أنا نرى في هذه الأزمان منافقين كثر كلامهم في وسائل التواصل، في السابق غير موجودين لكنهم اليوم كثروا، وسبب ذلك تسهيل وسائل التواصل لهم. في السابق إن أخطأوا يلجمون في مناطقهم وفي قراهم ثم لا يتكلموا بعد ذلك ولا تعلموا عنهم. اليوم أنت في هذا البلد تسمع عن كلام في الشرق وداعية آخر في الغرب وثالث أدري أين يكون والرابع ما أدري أين يكون، ثم بعد ذلك تكون عند المسلم شبه، وسبب ذلك أنه ما قوى نفسه في عقيدته. والله يا إخوان المسلمون اليوم في عقيدته متزلزلون، يهزهم أي شبهة، يهزهم أي شبهة. ما سبب ذلك؟ أنه ضعيف في عقيدته، كل ما جاءت شبهة توقف قليلا هزته، شك في إيمانه، شك في مكان يصنعه، شك في أموره، ثم بعد ذلك لا يسأل، إما حياء وإما كبرا. فتكبر الشبهة، تكبر الشبهة، تكبر الشبهة، تأتي أخرى تكبر الشبهة، تكبر الشبهة. ثم ماذا يحصل بعد ذلك؟ يبدأ يكون يا إخواني عميلا من عملاء الغرب من حيث يشعر أو لا يشعر في الطعن في الإسلام. وكم هم اليوم من ينتسبوا للإسلام ويطعنون في الإسلام؟ كثير. ما سبب ذلك؟ ما بحث عن علاج لهذه الشبهة التي أشغلت باله والتي لم يكن حريصا على نور النبوة الذي فيه كل خير من عند الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ومسألة إنكار المنكر فيما سأذكره باليد هي تكون لأصحاب الشأن، لكني أنكر باللسان ما استطعت لذلك سبيلا. اختبارات قد اقتربت، وطلابنا يريدون التوفيق والسداد من الله عز وجل وأن يحوزوا على أفضل النتائج. فرسالتي متعددة، الأولى لأولياء الأمور وأقصد بهم الآباء والأمهات، وأيضا الثانية للطلاب أنفسهم، والثالثة لمدراء المدارس، الرابعة لرؤساء الأقسام، الخامسة للمعلمين، السادسة لمن له منصب دون الوزير ممن له صلاحيات وهو فاسد في نفسه، أرسل لهم رسالة واضحة تماما: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلاما للخطيب، فكل من أعان على الغش فهو يدخل في الحديث، وكل من غشش الطلاب يدخل في الحديث، وكل من غش من الطلاب يدخل في الحديث، وكل من أعان الطلاب من قبل الآماء والأمهات على الغش يدخل في الحديث، وكل من أعان على الغش من رؤساء الأقسام يدخل في الحديث، وكل من أعان من المعلمين على الغش يدخل في الحديث، وكل من أعان الغش من المدراء والمدراء المساعدين على الغش يدخل في الحديث، وكل من كان فوقهم في الرتبة ويعلم بذلك ولم ينكر وسكت يدخل في الحديث، بل أعظم إثمه إذا أعان على ذلك وسكت عن المنكر. أمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، آية من المنافق ثلاث، وذكر من ضمن آيات المنافق أنه إذا أؤتمن خان، فكل هؤلاء مؤتمنون على من تحت أيديهم، فإذا غششوهم أو ساعدوا أو سكتوا ويستطيعون الإنكار فإنهم داخلون في هذا الحديث، ففيهم صفة من صفات المنافقين. أقولها بصراحة، دين الله أعظم من كل شخص، يتضايق من تضايق، يرضى من يرضى، قولوا متشدد، قولوا ما شئتم، إذا وضعنا الله نصب أعيننا ودرسنا واجتهدنا حصلنا النتائج الطيبة وجاءت البركة في بيوتنا وفي أبنائنا. أما إهمال فإهمال فإهمال، ثم بعد ذلك نجد لأنفسنا أعذارا واهية على أنه لا نستطيع إلا الغش، أعد للسؤال جوابا بين يدي الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم، وتجاوز عنا. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.